بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، في وصف من هذه الآية؟ المنافقين. هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأنهم يسمعون ويبصرون، وكقوله: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، يعني كلامهم، يأتون بكلام معسول. وقوله: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إلى غير ذلك من الآيات. قال: ووجه الجمع ظاهر، وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. ما تكملة الآية؟ ما تكملة الآية مصعب؟ ها عندك: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، عندهم حواس لكن ما ينتفعون بها. قال: لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قعنب ابن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. ما معنى أذنوا؟ استمعوا. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت غنى بالقرآن أذن يستمع، وأذنت لربها وحقت استمع. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، يعني الذي ما يرتاح له من الكلام فيتعامل معه معاملة الأصم. وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يرتاحون للكلام الذي فيه جرح وتنقص لي، هكذا يقول الشاعر. وقول الشاعر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد، يعني الشيء الذي ما أريده أنا أصم ما أسمع، وإذا كان الشيء أريده فأنا من أسمع خلق الله، من أشدهم سمعا. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالمعدوم. قاله بيرة ابن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها. الكلام الذي لا يوافق الصواب حاله وأثره كأثر السهام التي يرمى بها وليس فيها الحديدة التي تكون في أول السهم طرف السهم، معناها ما تؤثر ولا تصيب. إذن فالنفي في قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون نفي السماع ونفي الإبصار، المراد به إبصار الحق وسماع الحق، وإلا فهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم يسمعون ولكنهم لم يسمعوا سماع انتفاع، ولهذا شبه الله الكافرين المعرضين بالأنعام، بل هم أضل، مع أن لهم عقولا ولهم سمع سمعا وأبصارا، ولكنها لما عطلت عن الانتفاع صاروا أسوأ من الحيوان. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم. فاتقوا النار بالألف واللام، بدليل العهدية. وقد قال تعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. الأولى دخل عليها ال والثانية ليس فيها. قال: فتنكير النار هنا الإشارة إلى ماذا؟ إلى آية التحريم. فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات، يعني لم تكن معروفة عندهم أنها يوقد فيها الحجارة والناس كما مبين بعد. قال: ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها، فنزلت آية التحريم، يعني هذه الآية أولا، فعرفوا منها ذلك من صفات النار، ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها، فعرفوا منها ذلك من صفات النار. ثم لما كانت معروفة عندهم، أي بعد نزول هذه الآية التي هي في سورة التحريم، نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية، لأنها معهودة عندهم في آية التحريم: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا عهد ذكري، ولكن هذا عهدهم لأنها قد عرفت عندهم. قال: ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما. أشار هنا في الحاشية إلى أن الخطيب هو غير الخطيب المشهور البغدادي، قال: الخطيب هو محمد بن أحمد الشربيني، هو غير الخطيب المشهور، ذاك اسمه أحمد بن علي بن ثابت، وأما هذا فاسم تفسير السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم، وهذا الكلام موجود. طيب، قال: ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما، وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة. حينما يقول وزعم، هل هو موافق لهم على قولهم؟ يعني يوحي كلامه أنه لا يوافق ذلك، وأن آية التحريم في سورة مدنية، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع، يعني على ما ذكروا، لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس، ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية، وأن الظاهر نزولها بعد البقرة كما روي عن ابن عباس، لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس، يعني قد تكون الآية مكية في سورة مدنية. إذن الآية التي في سورة البقرة خاطبهم بها بأل في قوله فاتقوا النار، لأنه قد عهد عندهم ذكر هذه النار بهذا الوصف في الآية الأخرى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذكر من صفاتها وقودها الناس والحجارة. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال: هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم استوى إلى السماء، التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم، السجدة التي هي سورة فصلت، قال لها سورة السجدة فيها سجدة وهم لا يسأمون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآية مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ وهل دحو الأرض كان قبل خلق السماء؟ قال: اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، ما هي آية السجدة؟ هو قال حاميم السجدة، حاميم السجدة. ولذلك يذكرون يعني في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، يبين أن هذه فيها سجدة وهذه فيها سجدة. إذن الآية هي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذه الآية مع آية النازعات سئل عنها ابن عباس، قال سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء، والدحو مذكور في سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها، بينه بما بعدها من آيات، أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض، طيب أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. قال فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة أي الأرض، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك كما في آية النازعة. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، الله عز وجل خلق الأرض أولا بغير دحو، لم يعني غير مدحوة، هذا أولا خلقها في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض بعد خلق السماء. هذا الجمع الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين، ترون هذا الكتاب من أمتع الكتب وأنفعها، وما ينبغي أن تجعل نفسك كالمستمع أو كالعام الذي يسمع ولا يدري ما يقال، لا، حتى ولو كان الإنسان بادئا ما يقول أنا ما أنا من الحفاظ، ما أنا من المستفيدين، الكل. قال وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه. ما هي آية البقرة؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وقال جميعا معناه أنه ما الأرض وما فيها من المياه وما فيها من الجبال، هذا ظاهر الآية. قال إلا أنه يرد إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها دحو ماذا؟ الأرض بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية. قال وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال. انظر الآن الفائدة، كم يتعب فيها العالم ويبحث حتى يجدها ثم يقدمها لنا كما يقدم الطعام الجاهز، ما بقي إلا تأكل وأنت تقول ما عندي نفس. ما ينبغي طالب العلم أن يزهد في مثل هذه الفوائد النفيسة، وهذا هو الأصل في طالب العلم، لكن البعض قد يعني يأتيه الشيطان يقول له أنت ما تستطيع تفهم هذه أشياء مواضع كبيرة، لا، جاهد نفسك واستعن بالله. قال وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه أن هذا الإشكال. ما هو الإشكال الآن؟ لا يتم نحن نقرأ ما هو الإشكال وما يدري ما هو الإشكال. آت يا أخانا صالح، يعني كلام ابن عباس بيّن فيه على ما دل الدليل على أن خلق الأرض أولا في يومين بغير دحوها، ثم خلق السماء بعدها، ثم دحو الأرض بعد خلق السماء. طيب، وآية البقرة فيها أن جميع ما في الأرض سواء كان خلق الأرض أو خلق الجبال أو خلق المياه فيها ونحو ذلك أنه كان قبل خلق السماء، هذه آية البقرة تدل عليه. قال: وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا في أي آية؟ آية البقرة، إذا أنتم منتبهون، أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني معنى يقدر. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: وقدر فيها أقواتها، ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن هذا الوجه الأول، أن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أن المراد به هنا التقدير كما هو مبين في آية فصلت وقدر فيها أقواتها، وليس الخلق الذي هو بالفعل والإيجاد، هذا لما فيها. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، لكل ما فيها مما ذكر في الدحو من الجبال ومن المياه، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلقناكم من المراد به؟ ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، قال فقولوا خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم، يعني معناه أنه ذكر خلق الفرع الذي هو أبناء وذرية آدم مع أنهم لم يخلقوا بعد لأنه قد خلق أصلهم وهو آدم. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، والأرض مع ذلك دحاها، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم أي مع ذلك. وعليه فلا إشكال في الآية، ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة، وبها قرأ مجاهد: والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا إلى آخره. إذا نقصك شيء من فهم المعنى العام فأنت مع مذاكرتك مع أخيك يتضح أكثر، وإلا فهي واضحة وجلية ومفيد. فالجمع الأول ما هو؟ المراد به الخلق، المراد به التقدير، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والوجه الثاني أن الأرض لما كانت هي أصل لما يكون فيها فكأنه قد خلق ما فيها وإن كان غير موجود إلا بعد ما أوجده إلا بعد ذلك. إلى هنا سبحانه.